بل أن عليه أي عباس أن يقف في وجه حركة حماس.
لن توافق على أي حل سياسي من دون القطاع، ولكن هناك كيان اسمه حمستان، وهو قوي ومنظم ويسيطر على المنطقة. هو كيان متطرف لا يبحث عن السلام، ولكن هدفه هو السيطرة على الضفة الغربية وتحطيم إسرائيل. هذا هو الهدف المعلن لحماس، وهم لا يجعلون منه سرا. هذا هدف استراتيجي، وهم يتمنون تحقيقه عن طريق الانضمام إلى حكومة وطنية موحدة والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية.
عموس وأنا لم نزل سوية منذ عدة سنوات، كنا نجلس معا مع مسؤولي أمن إسرائيليين آخرين، وأصررت على أنهم يجب أن لا يستثمروا في بناء رجال أقوياء ثم يقومون بإفسادهم ويحولوهم إلى تجار يعملون في المعابر. عندي وثائق تتهم الكثير من جنرالاتكم الذين اشتركوا في هذا. إذا ما نظرتم إلى سلوك حماس، حماس كانت ترسل مفجريها الانتحاريين، وكنتم تردون بتدمير قدراتنا الأمنية.
لقد قمنا باعتقالات وصادرنا أسلحة وطردنا أفراد الأمن المنتسبين إلى حماس، ولكنكم تستمرون في ردع جهودنا، وهذا هو ما يجري في نابلس.
لقد تحدثت إلى الرئيس أبو مازن في سنة 2000 وقلت له بأنه سيكون الرئيس بعد عرفات، وأن عليه أن يقف في وجه حماس.
عدم ترشح أبو مازن للانتخابات ليس خيارا، ليس هناك بديل عنه.
ومعنا من نابلس الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ الفكر السياسي في جامعة النجاح. دكتور عبد الستار، لو بدأنا من هذا المقطع الأخير حيث أقر جلعاد بأنه أبلغ أبو مازن منذ العام 2000 أنه سيكون الرئيس المقبل للسلطة وأن عليه التصدي لحماس، ما هي دلالته؟
أولا يعني من الناحية الميدانية أخونا الكريم، يعني أبو مازن كان يتمتع بأسهم ضعيفة جدا في داخل حركة فتح، وحتى قبل الانتخابات كان في الاستطلاع يحظى بحوالي الاستطلاعات حوالي 4-5% شيء من هذا القبيل، فكانت حظوظه متدنية جدا. لكن فجأة وبعد الاتهامات التي كان يكيلها له البعض في الساحة الفلسطينية، فجأة فإذا هو مرشح حركة فتح للرئاسة وحاز على حوالي 64% من الأصوات، من الأصوات التي شاركت. فأنا طبعا لا أشك أنه في هناك أيادي أجنبية كانت تتدخل، كانت تمول، كانت تستخدم الإعلام، وكانت أيضا تجند الناس من داخل المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة من أجل الانضمام إلى حملات انتخابية معينة. وبالتالي أنا لا أستبعد، خاصة يعني مثلا أنا أعطيك بالنسبة للوفد المفاوض الذي ذهب إلى مدريد عام 1991، لم يتكون هذا الوفد إلا بموافقة إسرائيل على كل فرد في هذا الوفد، وهذا ما دعا بيريس في يوم ما عندما حشر من قبل المعارضة حول الاتفاق، اتفاق أوسلو، فقال لهم منفجرا أنه نحن نفاوض أنفسنا، بمعنى
نعم دكتور يعني لندخل في صلب التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل حسب اتفاقات أوسلو، كيف يسير التنسيق الأمني أو ما هي التزامات السلطة نحو إسرائيل في مجال التنسيق الأمني؟
شوف أستاذ توفيق، التنسيق الأمني أو الالتزام الأمني هو مبدأ مسبق قبل أي اتفاق تعقده إسرائيل مع أي جانب عربي. هذا صحيح بالنسبة للسلطة الفلسطينية وبالنسبة للأردن ومصر. وطبعا أكبر دليل على ذلك أن عرفات التزم بملاحقة الإرهاب والإرهابيين قبل اتفاق أوسلو بأربعة أيام، عندما أرسل رسالة إلى رابين، أو في الرسائل المتبادلة بينه وبين رابين، لأن إسرائيل تعتبر أن حجر الزاوية في أي اتفاق هي المحافظة على أمنها، وأن على الجانب العربي أن يلتزم بمتطلبات الأمن الإسرائيلي إذا أراد هذا الجانب للاتفاقيات أن تستمر.
نعم. ماذا يعني مصطلح أو ماذا تعني بملاحقة الإرهاب والإرهابيين بالنسبة لعلاقة السلطة مع أفراد الفصائل الأخرى في فلسطين؟
يعني هي مش فصائل أخرى، أي شخص يحمل السلاح بهدف مقاومة إسرائيل أو الإساءة للأمن الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى بما فيها أمن المستوطنين، هذا يجب أن يلاحق. ولهذا عبر الزمن نحن لاحظنا أن في هناك ملاحقة لسلاح المقاومة حتى من شهداء الأقصى، يعني ليس فقط حركة حماس، وإنما شهداء الأقصى لحقت الجبهة الشعبية، الجهاد الإسلامي إلى آخره.
ومن شهداء الأقصى كان حسن المدهون أيضا. عفوا، ترجمت هذا التنسيق على شكل اغتيالات واعتقالات واعتراف بقتل بعض الفلسطينيين كما قال صاحب عرقات، ما قيمة الكشف عن هذه الوثائق اليوم بالنسبة لهذا التنسيق الأمني؟
أولا أستاذ توفيق، أنا أريد أن أقول شيئا، أنه أولا أنتم لم تبوحوا سرا بهذه الوثائق، يعني نحن في الميدان ونسمع كل يوم قصص، ليس كل ما نسمعه صحيح، لكن على الأقل جزئيا صحيح. وأنا أضطرب أنه ما دام في هناك توقيع على تنسيق أمني كما حصل في اتفاق أوسلو واتفاقية طابع التي وضعت تفصيلا لمثل هذا التنسيق، فأنا أضطرب أنه نعم كل المطلوب من الجانب الفلسطيني سينفذ، وإذا كان لن ينفذ فإنه سيلحق بالجانب الفلسطيني نوع من التضييق المالي، وهذا حصل في السابق إذ كانت تتخلف الدول المانحة لعدة أيام أو لفترة معينة من أجل أن تجبر الجانب الفلسطيني على القيام بمهام أمنية. وهنا أشير إلى حادثة خطيرة جدا أشار إليها دايتون أمام الكونغرس، وقف وقال للتدليل على نجاحه بأن جنودا فلسطينيين بقيادة ضابط إسرائيلي قتلوا قائد كتائب القسام في الخليل وهو عبد المجيد دودين. هذا قاله أمام الكونغرس. هل كان هناك رد فعل فلسطيني وتكذيب وتفنيد إلى هذا الكلام؟ أنا لم أسمع بذلك. وبالتالي فيه هناك مشكلة خطيرة تتعلق بعملية تمزيق المجتمع الفلسطيني وصناعة ثارات وبغضاء وكراهية. وأنا أرجو من كل أركان السلطة الفلسطينية القائمة في رام الله الآن بدل ما شنوا هجوم على الجزيرة أن نفكر مليا بأخطار التنسيق الأمني وأضرارها الخطيرة والعظيمة على كل فرد فلسطيني وعلى الأمن الوطني الفلسطيني.
دكتور عبد الستار قاسم أستاذ الفكر السياسي بجامعة النجاح في نابلس، شكرا لك.
شكرا لك.
والآن إلى اليمن، حيث منعت السلطات الأمنية في محافظة شبوة شرقي البلاد الحراك الجنوبي من تنظيم مهرجان في مدينة عتق كبرى مدن محافظة شبوة. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن أغلقت المنافذ المؤدية للمدينة وأجبرت مئات من أنصار الحراك على العودة، كما أطلقت وابلا من الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم. ينضم الآن إلينا من صنعاء مدير مكتب الجزيرة سعيد ثابت. سعيد، عندما أقدمت الحكومة على منع مهرجان عتق، هل فعلا قطعت الطريق على الحراك الجنوبي في شبوة أم هي مجرد تأجيل لهبة غضب قد تنفجر في أي لحظة؟
لا، هو يعني نوع من الإجراء الاحترازي لتأجيل هذه الفعالية. الفعاليات تبع الحراك لم تتوقف منذ فترة وهي تستمر، لكن يعني منع المحتفلين في هذه الفترة ليحتفلوا في عتق كان يبدو أن لها دلالة على أنها تستطيع أن تبسط سيطرتها وأيضا تفشل أي فعالية للحراك في المحافظات الجنوبية.
طيب، يعني ما